أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن السيد الحيدري استدل على نظرية جواز التعبد بجميع الأديان بقوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولنا على استدلاله هذا وما جاء في تسجيله المشتمل على استدلاله هذا مجموعة من الملاحظات. الآن نعرض كلام السيد الحيدري ثم نعلق عليه تباعا. يقول:
إذا جئنا إلى الآية 62 من سورة البقرة التي قلنا أنها من الآيات الدالة على جواز التعبد بالأديان والمذاهب، لماذا قيدنا هناك جواز التعبد بالأديان؟ لأن الآية قالت: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله. إذن هذه تشمل البوذية أو لا تشمل البوذية؟ بعد لا تشمل البوذية. تشمل الهندوس أو لا تشمل الهندوس؟ لا تشمل الهندوس. تشمل الكونفوشيوسية أو لا تشمل؟ وهكذا عشرات، بحسب الإصطلاح المتداول عندنا، عشرات النحل. أليس يكتبون كتب في الملل والنحل؟ مقصود من الملل يعني ماذا؟ ها؟ يعني الذي لها ارتباط بالله سبحانه وتعالى، ومقصود من النحل يعني ما أوجده البشر، ما أحدثه البشر. فلهذا هذه الآية، آية سورة البقرة، تشمل النحل أو لا تشمل؟ هسه الآن نريد أن نعرف هذه الآية من سورة الحجرات، نريد أن نستدل بها على جواز التعبد لا بالملل فقط، بل ماذا؟ بالنحل أيضا، يعني تشمل كل النحل من المعروفات. هواي معروفات هذني، النحل بوذائية وكونفوشيوسية وهندوسية. هسه من تأتي إلى الأديان الهندية مولانا ما شاء الله، من تأتي إلى الصين ما شاء الله، وغير ذلك. بشكل عام نريد أن نقول أي معتقد يعتقده ماذا؟ يعتقده الإنسان. كيف تدل الآية على ذلك؟ خلوا ذهنكم يمي عزة. القرينة الأولى أو أصل القرينة أن الخطاب موجه إلى الناس لا إلى المؤمنين أو اليهود أو النصارى أو الصابئين. قالت: يا أيها الناس. والبوذية ناس أو ليسوا بناس، يصدق عليهم عنوان الناس، وهكذا كونفوشيوسية وهندوسية إلى آخر. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. خلوا الآن، مو محل كلامنا. إنا خلقناكم، بعد إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الآية المباركة تبين بشكل واضح وصريح أن من يريد أن يكون أكرما عند الله، أي الله، الله المسلمين، لو الله المسيح، لو الله اليهود، لو الله البوذائية، الجواب أي الله ماذا؟ ها؟ اعتقد به هو.
وهذا طبعا من الغرائب والعجائب، القرآن الكريم لا يتكلم عن أي الله، لا يتكلم عن البقرة التي يعبدها عباد البقر، أو الفأر الذي يعبده عباد الفأر، لا يتكلم عن الآلات التناسلية التي يعبدها عبدة الآلات التناسلية. القرآن الكريم كتاب الله النازل من الله تبارك وتعالى على قلب نبيه صلى الله عليه وآله، وهو يتحدث عن الله تبارك وتعالى في قوله: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. القرآن لا يتحدث عن أي إله، يتحدث عن الله الذي يدعو النبي الخاتم صلى الله عليه وآله إلى إلوهيته وعبادته. ولكن السيد الحيدري هنا يعمم ويقول المقصود هنا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أي يا عبدة البقر إن أكرمكم عند البقرة الأتقى، ويا عبدة الفئران إن أكرمكم عند الفأر الأتقى، وهكذا. أي تفسير للقرآن يقدمه هذا الرجل الذي يدعي أنه المرجع الشمول الوحيد المجتهد المطلق الخبير بجميع علوم الدين والذي عنده دون سواه إسلام القرآن الكريم؟
ستقول لي سيدنا آخر هذا لا أقل لا أقل يخالف قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا، حتى لو قلنا أن الإسلام هنا ليس إسلام الشريعة وإنما إسلام الأديان، هذا بعد مخالف بعد. سيدنا هذا بعد واضح أنه لا ينسجم مع قوله ومن يبتغي غير الإسلام. الجواب خلي ذهنك خلي ذهنك، أنا دا أتكلم من زاوية، التفت جيدا، من يا زاوية، من زاوية أن هذه آية قرآنية. افترضوا أن إنسانا بوذائيا أو هندوسيا قال أنا سمعت أنه توجد أديان ماذا؟ متعددة، وملل متعددة، ولحل متعددة. أصلا ليش بوذائي؟ أصلا أنت ماذا؟ المسلم الشيعي الاثنى عشري الاخباري، بعد اضيق من هاي الدائره وما عندك. قلت بيني وبين الله انا دا اسمع اكو اسلام غير الاسلام الشيعي، ودا اسمع اكو ماذا دين غير الاسلام وهو اليهوديه والنصرانيه، ودا اسمع اكو نحل ماذا ليست كذا. فانا اريد ان اضع من عمري 20 عاما، ايش قد مولانا، وإن كان يقين عندي لا يوجد أحد في الحوزات العلمية يضع 20 سنة من عمره حتى يقرأ كل أديان ماذا والملل. إذا وجدتم أحد دلوني عليه ملل بينكم وبين أصلا. الآن أنتم هؤلاء هاي المجموعة الأعزاء القاعدين هنا، وبعضهم 20 سنة 15 سنة بينكم وبين الله، إلى الآن أي قدر من أعماركم وضعتوه حتى تعرفوا أن المذاهب الأخرى الإسلامية صحيحة لو باطلة؟ قرأ أحد منكم بهذه الرؤية؟ ها، مو برؤية، كثير منا قرأها لإبطالها، مو ماذا لمعرفة أنها حق أو باطل. فضلا أن يقرأ اليهودية والنصرانية، هسه عندما نوصل إلى النصرانية هم 72 فرقة، مو فرقة واحدة كما أنت 73 فرقة، هو 71 فرقة، يعني بس هذول مجموعهم يساوون إيش قد مولانا؟ 73 و72 و71، 210، وهذول كم ستة؟ 216. شنو ملة مولانا؟ هذا الملل هذين ايش قد تعرف عنها اصلا؟ تعرف اسماء انت اصلا؟ قد من اين تقول انها كلها باطلة؟ انا اقول لك اسمعني خلي ذهنك. تقول انه بعد 20 عاما قطعت بان المذهب او الدين او الملة كذا هي ماذا؟ هي الحق. واي قطع؟ حتى هماتي أنا أزيدك من الطين مو بلة 55 بلة مولانا، قطعت مو القطع الأصولي بل قطعت القطع الرياضي، مو الرياضي بل القطع المنطقي. يعني شنو القطع المنطقي؟ تعرفون ما هو اليقين المنطقي؟ يعني ثبوت المحمول للموضوع واستحالة انفكاك المحمول ماذا؟ عن الموضوع. يعني فد يقن، يقين ما هو؟ أعلائي أعلائي أعلى. صار معلوم؟ هنا يوجد سؤال، خلي ذهنكم يمي. السؤال الأول، مثل هذا اليقين حجة أو ليس بحجة؟ خلي ذهن، لا لا عمر. السؤال الثاني، السؤال الأول حجة أو ليس بحجة؟ أول. ثانيا، هل يجوز لك مخالفته والذهاب إلى أمر لم تقطع به أو لا يجوز؟ هذان سؤالان أساسيان، مو مرتبطة بالشيعة ولا بالمسلمين ولا بالنصارى ولا بالصابئة، بل بكل إنسان أيها الناس. أما الأمر الأول فقد قرأتم مفصلا في علم الأصول أن القطع حجيته ماذا؟ ها؟ ذاتية. هسا هذا المشهور، حتى السيد الشهيد اللي يقول القطع مو حجيته ذاتية يقول ولكن من وصل إليه في مقام الإثبات لا يمكن نهيه ماذا؟ عن العمل بقطعه، يعني في المرتبة الثانية. طبعا هذا يا قطع عزيزي، هذا القطع الأصولي، فما بالك القطع الرياضي، فما بالك القطع أنا كله هذا مفصلا أعزائي في كتاب القطع مبين أعزائي. الإخوة اللي يردون مولانا فروق بين هذه الأقسام من القطع وآثارها ونتائجها وإلى غير ذلك، واضح أعزائي؟ إذن مسألة حجية القطع وأنه فقط يعذرك يوم القيامة لو أنه وعليه مدار الثواب والعقاب، ياهو منهم، يعني حجية القطع فقط مرتبط بالعقاب لو بالثواب والعقاب، أي منهما؟ فلا يقول لي قائل واقعا أهم أستعمل جهلة، يقول ليش تستعمل؟ لا يقول لي قائل هذا مرتبط فقط بالعقاب، أقول هذا محال، مستحيل عقلا ذكره هؤلاء الأعلام. قالوا ثوابا وعقابا لابد أن يكون مستند إلى ماذا؟ إلى القطع. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. واضح إلى
ولنا على كلام السيد الحيدري في هذا المقطع عدة تعليقات. التعليق الأول هو أن السيد الحيدري خرج عن الاستدلال بالآية الكريمة يا أيها الناس، وانتقل إلى طرح سؤالين. السؤال الأول، هل القاطع حجة أو ليس بحجة؟ والسؤال الثاني، هل يجوز مخالفة القاطع أو لا يجوز؟ هذا خروج عن الاستدلال بالآية، أنت تريد أن تستدل بالآية، المفروض أن تقول الآية تدل على هذا المعنى ووجه دلالتها البيان التالي، وتذكر لنا بيان لدلالة الآية على أن الكافر البوذي أو الهندوسي يثاب على كفره فيما إذا قام الدليل عنده، المدار مدار الدليل في ترتب الثواب والعقاب في يوم القيامة، هذا هو محل البحث، وليس محل البحث الحديث عن حجية القاطع. نحن نعلم أن القاطع حجة، وحجية القاطع اختلف فيها، هل هي حجية ذاتية أم لا؟ هل يمكن الرد عن القاطع أو لا يمكن؟ هل القاطع حجة فيما إذا كان مصيب للواقع أو أعام؟ ومن قال بأن حجية القاطع تعم حتى القاطع غير المصيب قال بالتنجيز والتعذير، هذا كله نعرفه، ولكن ما ربط هذا بدلالة الآية على نظرية جواز التعبد بجميع الأديان؟ أنت قل من البداية نحن عندنا دليل عقلي على قبح عقاب الكافر القاصر الذي عنده شبهة تعجزه عن الإيمان بدين الحق، نقول لك كلامك صحيح، هنا يوجد حكم عقلي بمعذورية الكافر وأنه لا يعاقب في يوم القيامة. أنت تدعي شيء أكثر من ذلك، أنت تقول بالجواز الشرعي الذي يترتب عليه ثواب في يوم القيامة، أنت تقول هو يثاب الثواب في يوم القيامة، مسألة أخرى كما سوف نبين إن شاء الله. التعليق الثاني هو أن السيد الحيدري للأسف وقع في خلط بين الحجية الأصولية التي يبحث عنها الأصوليون وهي بمعنى التنجيز والتعذير، وبين ترتب العقاب والثواب. الحجية في الأصول والتي طرحها علماء الأصول لا تتكلم عن ترتب العقاب ولا تتكلم عن ترتب الثواب. علماء الأصول وعلماء الإسلام بشكل عام يقولون لو أن شخص قطع بحرمة شرب الخمر واعتقد أن ما في الإناء خمر وأقدم على شربه، ليس بالضرورة يترتب على شربه عقاب، لأنه لله تبارك وتعالى أن يعفو، كما أنه من قطع بوجوب الصلاة وصلى لله الصلاة المطابقة لأحكام الشرع قربة إلى الله تبارك وتعالى ليس بالضرورة يترتب ثواب في يوم القيامة، لأنه قد يكون أخل بشرط من شروط القبول أو فعل ما يوجب الإحباط فيحبط عمله ولا يثاب في يوم القيامة. مسألة الثواب والعقاب تختلف عن مسألة الحجية بمعنى المنجزية والمعذرية. تعالوا نقرأ ما ذكره سيد الأصوليين أستاذ السيد الحيدري، كما يقول السيد الحيدري السيد الخوئي في مصباح الأصول في بحث القاطع، يقول: وأما الجهة الثانية، أعني حجية القاطع. لاحظوا الآن يفسر ما معنى حجية القاطع، أعني حجية القاطع وكونه منجزا ومعذرا. الكلام في حجية القاطع ليس في الثواب ولا في ترتب العقاب، وإنما في التنجيز والتعذير، أي القاطع يجعل المخالف مستحقا للعقاب، لو عاقبه الله تبارك وتعالى لا يكون ظالما، والقاطع يجعل العامل مستحقا للثواب، بمعنى لو أن الله تبارك وتعالى أثابه لا يكون مرتكبا للقبيح، ولله تبارك وتعالى أن يعفو في من خالف ولو كان عاصيا ليس فقط متجري، كما أن لله تبارك وتعالى أن لا يثيب، لأن ثواب الله تبارك وتعالى مشروط بشروط، شروط مقارنة للعمل أو شروط لاحقة كعدم الكفر، فإن الكفر يوجب الإحباط، متى ما تحققت الشروط يثيب الباري تبارك وتعالى من باب الوعد، وإلا لا يثيب الباري تبارك وتعالى. إذن السيد الحيدري خلط بين الحجية المبحوثة في علم الأصول وهي بمعنى التنجيز والتعذير، وبين مسألة ترتب الثواب والعقاب، فقال علماء الأصول يقولون الثواب والعقاب يدور مدار القاط، وهذا ليس صحيح، ولم يقله أحد من علمائنا، ما نسبه إلى عامة علماء الأصول اشتباه في نفسه. السيد الحيدري يقول يستحيل التفكيك بين القاطع وبين الثواب، ويقول هذا ما ذكره علماء الأصول، وهذا الكلام ليس صحيح في نفسه. تعالوا نقرأ كلام عالم من أعمدة علماء الأصول المعاصرين، وهو السيد كاظم الحائري حفظه الله في تقريره لأبحاث السيد الشهيد أبحاث القاطع الجزء الأول صفحة 331، يقول في الهامش: وأما استحقاق الثواب، هو يتكلم عن المنقاد، من اعتقد أن عملا طاعة وجاء به وهو في الواقع ليس طاعة، يقول: أما استحقاق الثواب فلو قصد به وجوبه على الله، يعني يجب على الله تبارك وتعالى أن يثيب من قطع بالتكليف وكان قطعه ليس مطابقا للواقع، استحقاق الثواب بمعنى استحالة انفكاك الثواب عن مثل هذا القاطع لأنه يجب على الله تبارك وتعالى أن يثيب، يقول: أما استحقاق الثواب فلو قصد به وجوبه على الله تبارك وتعالى كدين يطالبه الدائن أو أجرة يطلبها الأجير، فنحن لا نؤمن بذلك حتى في الطاعة الحقيقية، حتى في القاطع المطابق للواقع، فكيف بالإنقياد؟ فليس الثواب من الله تعالى إلا فضلا منه ورأفة ورحمة، لأن الوفاء بالحق لا يوجب شيئا على ذي الحق، نحن إذا أطعنا الله تبارك وتعالى إنما نوفي له حقه، بل إن الله تبارك وتعالى غريم لا يقضى دينه، فكيف نستحق على الله تبارك وتعالى ثواب في الطاعة فضلا عن الانقياد الذي القطع فيه ليس مطابقا للواقع؟ وليس حال الوفاء بالحق حال مخالفة الحق التي ثبتت لذي الحق حق المجازات، ولو قصد به مجرد حسن مثوبته، أي كون الإثابة حسنة لو صدرت من الله تبارك وتعالى تكون تفضل من دون أن يترتب أي عنوان قبيح، ولو قصد به مجرد حسن مثوبته وأن هذا العبد أهل لأن يثاب، قلنا إن هذا لا يدور مدار الوفاء بالحق واقعا، كما كان العقاب لا يدور مدار مخالفة الحق واقعا، وإنما يدور مدار الوفاء بما وصله ولو أخطأ. إذن فحتى لو قلنا في باب التجري بعدم استحقاقه للعقاب، لأن حق المولى عبارة عن حق عدم تفويت الفرض ولم يخالفه المتجري، أو قلنا بما هو المختار إن عقاب المتجري أخف من عقاب العاصي لأنه خالف أحد الحقين بخلاف العاصي الذي خالف كليهما، نقول هنا بأن المنقاد المطابق فهمه للواقع مع المنقاد الذي أخطأ سيان في استحقاق الثواب. وهذا هو الفارق الفني بين البابين الذي أردنا الإشارة إليه. إذن هنا السيد الحائري حفظه الله يقول القاطع لا يوجب استحقاق ثواب فيما إذا عمل القاطع بقطعه، سواء كان قطعه مصيبا مطابقا للواقع أو لم يكن. نعم الانقياد يجعل العبد أهل لأن يتفضل الباري تبارك وتعالى عليه، ولله تبارك وتعالى أن يتفضل، ولله تبارك وتعالى ألا يتفضل. وهنا بين السيد الحائر نكتة سوف يأتي التأكيد عليها، وهو أنه هنالك فارق بين باب التجري وباب الانقياد. في مسألة التجري من قطع بحرمة فعل وارتكبه واتضح في الواقع أن الفعل ليس محرم، هنا العلماء اختلفوا هل يستحق العقاب أو لا يستحق العقاب، بعضهم قال يستحق بعضهم قال لا يستحق. أما في مسألة المنقاد الذي جاء بالعمل تقربا إلى الله تبارك وتعالى في مقام الخضوع فإنه يكون مستحقا للثواب، أهل لأن يثاب، سواء كان قطعه مصيبا أو لم يكن قطعه مصيبا، لأن العقل يراه أهل لأن يكرم، أهل لأن يثاب، ولا يحتمل في حقه أن يكون الثواب ظلم أو يكون الثواب أمر قبيح عبثي لا يصدر من الله تبارك وتعالى. قبل أن نختم هذا التعليق تعالوا إلى كتاب السيد الحيدري الذي أرجعنا إليه السيد الحيدري لكي نعرف ما هو المقصود بالحجية في علم الأصول، ما هو تعريف الحجية الأصولية الذي قدمه السيد الحيدري في كتاب القاطع، هل هو دوران الثواب والعقاب مدار القاطع واستحالة انفكاك الثواب عن القاطع، أو هو كون القاطع منجز ومعذر؟ السيد الحيدري في الصفحة رقم 109 يقول الحجية الأصولية بمعنى التنجيز والتعذير، ويقصد بها هل يكون القاطع في علاقات العبيد بالموالي منجزا ومعذرا في مقام الامتثال. وهذه هي الحجية المبحوث عنها في الأصول. الحجية المبحوث عنها في الأصول ليس الدوران الثواب والعقاب مدار القاطع، بل الحجية تتحدث عن التعذير والتنجيز، هل القاطع يعذر بمعنى يجعل العقاب قبيح، هل القاطع ينجز بمعنى يجعل العبد مستحقا للعقاب بحيث لو شاء الله عقابه، ليس لو عاقبه الله تبارك وتعالى على نحو الإلزام والوجوب للباري تبارك وتعالى أن يعفو. الحديث عن المنجزية ليس حديث عن تحقق العقاب، والحديث عن المعذرية ليس حديث عن تحقق الثواب، وإنما حديث عن كون العبد بالقاطع هل يكون مستحقا للعقاب فلو عاقبه الله لا يكون الباري مرتكب لقبيح، أو لا القاطع لا يجعله مستحقا للعقاب. نفس الكلام فيما إذا خالف العبد التكليف الواقعي بسبب قطعه بعدم ثبوت التكليف، هل قطعه يعذره بمعنى يجعله ليس مستحقا للعقاب أو لا؟ المدار مدار الحكم الواقعي وليس للانكشاف داخل بلحاظ مرحلة العقاب، ليس الحديث هنا عن الثواب. نعم في مسألة المنقاد طرح العلماء مسألة الثواب، ولكن لم يطرحوا مسألة الثواب بمعنى لزوم ترتيب الثواب في يوم القيامة، وإنما بمعنى أن العقل هل يحكم بحسن ثوابه أو لا، باعتبار أن الثواب ليس مطلق الإنعام الذي يشمل الإنعام الابتدائي، وإنما هو إنعام خاص، كما ذكر الخواجة نصير الدين الطوسي والعلامة الحلي في تجريد الاعتقاد وفي كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد. الثواب هو إكرام على نحو المجازاة، لا يستحقه أي إنسان، لا بد وأن يكون موضوعه أهل. فهل قطع المنقاد الذي ليس مطابقا للواقع يجعل المنقاد أهلا للثواب أم لا؟ وعبارة السيد الحائري حفظه الله تبين هذا المعنى بوضوح وجلاء، ويمكن أن تراجع من الأخوة المستمعين. التعليق الثالث هو أن السيد الحيدري ربط مسألة حجية القطع بالدليل، وليس الأمر كذلك. البحث الأصولي عام، القطع بشكل عام هل هو حجة أو لا، سواء كان القطع حاصل بدليل أو لم يكن حاصلا بدليل. لو فرضنا أن شخص مريض وحصل عنده قطع من دون دليل، علماء الأصول أيضا يبحثون هذا القطع هل هو حجة أو ليس بحجة. لو فرضنا أن شخص يحصل عنده قطع من دون مبررات، علماء الأصول في بحث القطع يبحثون عن حجية هذا القطع هل هو حجة أم لا، وهل حجيته ذاتية أو ليست حجيته ذاتية، هل منشأ الحجية كونه قاطع أو لا مناشئ القاطع. فإذا البحث في مسألة القاطع لا يرتبط بأن المدار مدار الدليل، بل البحث في حجية القاطع يرتبط بأنه هل المدار مدار القاطع هو حجة من ذاته مطلقا وإن لم يكن من دون دليل أو لا. القول بأن المدار في حجية القاطع مدار الدليل، والدليل المصيب هو رأي في مسألة حجية القاطع وليس هو موضوع البحث في حجية القاطع. وأما التعليق الرابع الذي نذكره على كلام السيد الحيدري هنا، فهو أن السيد الحيدري جاء بقوله تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ولست أدري ما هو الرابط بين هذه الآية وبين مسألتنا محل البحث. مسألتنا محل البحث هي أنه هل المدار في جواز التعبد والعمل على الدليل أو لا، هل الدليل هو مدار الثواب والعقاب في يوم القيامة بحيث إذا قام دليل على لزوم الاعتقاد بعقيدة خاصة ولزوم العمل بشريعة خاصة، فإن عمل العامل يترتب الثواب في يوم القيامة بالضرورة، لأنه يستحيل التفكيك بين الثواب والقاط، وإذا لم يعمل يعاقب في يوم القيامة. هذا ما يدعيه السيد الحيدري، هذا هو محل البحث، وهذا أجنبي عن الآية التي تتعرض لحال المناظر في مقام الحوار وتقول له لا تقبل أي كلام يلقى عليك إلا بدليل، وقل لخصمك الذي يدعي دعوة هاتوا البرهان، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذه الآية تتحدث عن طلب برهان من الذي يدعي دعوة مخالفة. هذه الآية تقول لا تصدق الدعاوى إلا بدليل. ما الربط بين هذا المفاد وبين نظرية جواز التعبد بجميع الأديان؟ فعلا أنا لست أدري لماذا السيد الحيدري ذكر هذه الآية في هذا الموضع. أكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.